6 صباحا بتوقيت الفرنسي. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدتها وتقدمها ليا البشارة.
تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. تقدم في مفاوضات القاهرة للتوصل إلى صفقة تبادل جديدة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الانسحاب من خان يونس. وزير الخارجية الإيراني اليوم في سوريا في زيارة هي الأولى له منذ الهجوم على قنصلية بلاده في دمشق. ردود فعل بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة. وزير الخارجية الروسي وصل الصين تحضيرا لزيارة الرئيس الروسي.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم. وسط ضغط أمريكي خارجي ازداد بعد مقتل عمال الإغاثة في غارة جوية داخل قطاع غزة وداخلي إسرائيلي, حيث باتت الاحتجاجات شبه يومية تنادي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التوصل إلى صفقة تبادل جديدة. أحرزت مفاوضات القاهرة في الساعات الماضية تقدما للتوصل إلى صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحركة حماس غداة استئنافها أمس الأحد في القاهرة بحضور الوفود. البداية تظل دائما من هذا الملف آخر التصريحات المرافقة هي معك نجوى بن مبارك.
مصادر مصرية رفيعة المستوى كشفت عن إحراز تقدم في جولة المحادثات الجديدة التي تجري في القاهرة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة, وأكدت أنه جرى التوافق على المحاور الأساسية بين جميع الأطراف. المصادر ذكرت أيضا أن وفدي حماس وقطر غادرا القاهرة وسيعودان خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي, كما سيغادر الوفدان الإسرائيلي والأمريكي العاصمة المصرية خلال ساعات قليلة, فيما تتواصل المشاورات خلال الساعة المقبلة. وحول هذه الصفقة المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها باتت أقرب من أي وقت مضى, مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا هائلة, فيما لا تزال حركة حماس تتمسك بموقفها الذي قدمته للوسطاء يوم 14 من مارس آذار الماضي والمتعلق خاصة بالوقف الدائم للحرب في غزة. ومنذ أسابيع يحاول الوسطاء في هذه الجولة التوصل إلى هدنة يفترض أن تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ونقل مسؤول إسرائيلي مطلع على مفاوضات القاهرة أن الوفد الإسرائيلي تلقى تعليمات من الحكومة بتقديم اقتراح يكون مقبولا على أن تتم مناقشته في إسرائيل لاحقا للمصادقة عليه. إسرائيل تتعرض لضغوط متزايدة إذ طالبها الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحسين الظروف الإنسانية والعمل على وقف إطلاق نار في قطاع غزة. وقال الرئيس الأمريكي إن الدعم الأمريكي يمكن أن يعتمد على ذلك. ومن بين شروط حركة حماس لإبرام صفقة تبادل جديدة هو عودة النازحين. بدأ قسما منهم يعود إلى مدينة خان يونس حيث أعلن الجيش الإسرائيلي سحب معظم قواته البرية أمس الأحد. وقال بعض العائدين لفرانس بريس إن الدمار ورائحة الموت في كل مكان في هذه المدينة الجنوبية. من قطاع غزة المزيد مع مراسلنا عادل الزعنون.
سحب الجيش الإسرائيلي قواته المدعومة بعشرات الآليات والدبابات من مدينة خان يونس في جنوب القطاع بعد نحو 3 أسابيع من اجتياحه البري, لكن حجم الدمار الذي تركه خلفه كان هائلا. مئات المنازل والمتاجر والبنايات دمرت كليا أو جزئيا, والبنية التحتية باتت خرابة. ولم تستثني عمليات التجريف والتفجير والتخريب مباني مجمع ناصر الطبي الذي لا يزال خارج الخدمة. وفور الانسحاب الإسرائيلي من خان يونس عاد آلاف المواطنين يتفقدون بيوتهم ومحلاتهم التجارية المدمرة وسط غضب شديد وقلق من تكرار الاجتياح البري كما حدث من قبل. الضربات الجوية تواصلت على رفح ومناطق أخرى في القطاع مع دخول الحرب شهرها 7 على وقع المفاوضات في القاهرة وسط تفاؤل بالتوصل إلى هدنة. عادل زعنو غزة, مونتي كارلو الدولية.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الجيش يستعد لعملية عسكرية في مدينة رفح أقصى مدن جنوب قطاع غزة عند الحدود مع مصر, وذلك بعيد الإعلان عن سحب معظم القوات الإسرائيلية من خان يونس لتبدأ بذلك عمليا المرحلة 3 من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. أهم تم تداوله إسرائيليا عن القرار الأخير نقله مراسلنا من مدينة القدس زياد حلبي.
بعد 6 أشهر على بدء الحرب على قطاع غزة، سحبت إسرائيل الفرقة 98 من خان يونس، أي معظم القوات البرية، وأبقت كتيبة واحدة فقط. الجيش الإسرائيلي نفى أن يكون ذلك تحت وطأة الضغط الأمريكي، وقال إن القوات أنهت المهمات العملية والاستخباراتية المتعلقة بتفكيك كتائب حماس، لكنها فشلت فيما يتعلق بتحرير الأسرى. بذلك تكون إسرائيل بدأت فعليا المرحلة الثالثة من الحرب، أي استنساخ نموذج الضفة الغربية، حيث تبقى القوات البرية في المناطق الحدودية وتقوم بشن هجمات يومية في مناطق مختلفة لتنفيذ اغتيالات أو اعتقالات أو تفجير أنفاق ومن ثم الخروج. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانسحاب قد يمكن نازحين من العودة إلى خان يونس في إطار التحضير العام لعملية رفح البرية التي قد تتطلب تجنيد قوات ضخمة من الاحتياط لإدخالها مجددا إلى جنوبي القطاع. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وأمس الأحد قتل 46 شخصا في قطاع غزة في عمليات إسرائيلية. وصدرت أيضا تنديدات عن وكالات تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإغاثية في ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية، تنديدات بالحصيلة المدمرة الناجمة على الأشهر 6، محذرة من أن الوضع بات أكثر من كارثي. في الأثناء، دعا وزير الخارجية العماني بدر بن محمد البوسعيدي إلى وقف التصعيد في المنطقة خلال استقباله نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي بدأ جولة أقليمية من مسقط، حيث التقى محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثيين، على أن يصل وزير الخارجية الإيراني اليوم إلى سوريا في زيارة هي الأولى له منذ الهجوم على قنصلية بلاده في دمشق. جديد هذا الملف معك نسيمة جنجية.
بعد تحذير من إيران أن السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة، صدر بيان لمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال فيه إنه أكملت الاستعدادات للردود في حال وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران. وقد توعدت طهران بالرد على الغارة التي يشتبه في أنها إسرائيلية والتي شنت على دمشق قبل أسبوع، وأسفرت عن مقتل 7 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني من بينهم قائد كبير، ولم تؤكد إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم. مستشار الزعيم الإيراني الأعلى يحيى رحيم صفوي قال إن طهران تعتبر المواجهة مع إسرائيل حقا مشروعا وقانونيا. في هذا السياق، نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا رسما توضيحيا قالت إنه يعرض 9 أنواع مختلفة من الصواريخ الإيرانية القادرة على الوصول إلى إسرائيل، وعليه تحتفظ الولايات المتحدة بحالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم محتمل من جانب إيران يستهدف مصالحها ومصالح إسرائيل في المنطقة.
هذا وأفادت صحف عربية صادرة اليوم الاثنين بأن واشنطن تعمل على إقناع طهران بعدم الرد على هجوم القنصلية في دمشق، مقابل تفاهمات منها العمل على إقناع تل أبيب بوقف عملياتها في سوريا ولبنان. وفي لبنان، قتل فجر اليوم 3 أشخاص بينهم قيادي ميداني في قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله، في غارة على قرية السلطانية بجنوب البلاد. وحول لبنان، دائما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد استكمال مرحلة أخرى في إطار استعداداته للحرب عند الحدود مع لبنان، وهي تدابير لوجستية تسمح بالتجنيد الفوري لقوات الاحتياط عند الطوارئ ووصولها أيضا إلى خط الجبهة في خلال فترة وجيزة مع كافة المعدات اللازمة للقتال. في لبنان دائما، حيث ما زال مصير منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل بمحافظة جبل لبنان باسكال سليمان مجهولا بعدما فقد أثره قبل ساعات وهو في طريق عودته إلى منزله. في سوريا، قتل 20 شخصا في شبكات دارت بين مجموعة محلية يقودها محسن الهيمد، المنتمي سابقا لتنظيم الدولة الإسلامية ويعمل حاليا لصالح المخابرات العسكرية، وبين مجموعة أخرى يقودها شخص يدعى أحمد جمال اللباد، عمل سابقا لصالح فرع أمن الدولة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا في جنوب سوريا، وذلك على خلفية مقتل 8 أطفال في انشجار عبوة ناسفة أول من أمس السبت. إلى تونس، حيث أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد اعتزامه الترشح إلى ولاية رئاسية ثانية. أعلن ذلك خلال أحيائه مراسم أحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التونسية لحبيب بورقيبة. أثار إعلان الرئيس التونسي ردود فعل خاصة من قبل المعارضة التي ما زالت منقسمة ما بين المشاركة أو مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري نهاية العام الجاري في تونس. هذا ما نقله لنا تامر زغلامي مراسلنا في تونس في فقرة مباشر مع مراسل الصباحية، نستمع إليها.
موقف متباين بين شقين من المعارضة حول المشاركة من عدمها في الانتخابات. أحزاب يسارية وديمقراطية حسمت الأمر نهائيا واعتبرت مجرد المشاركة في الانتخابات هي التكريس للمسار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد الذي تعتبره انقلاب على الدستور والديمقراطية. من أبرز هذه الأحزاب حزب العمال اليساري، أحزاب أخرى ما زالت مواقفها أقرب إلى المشاركة حيث هي تلمح لإمكانية التقدم بمرشح إذا توفرت الشروط اللازمة لمنافسة نزيهة، ولكن هذه الأحزاب متباينة فيما بينها حول المرشح للانتخابات أو حول مرشح موحد أو توافقي لانتخابات رئاسية المقبلة. هناك مبادرة من القيادي المحسوب على اليسار العياش الهماني، ولكنها ما زالت لتحظى بتوافقات واسعة. حركة النهضة تيار السياسي الأهم في البلاد يبدو أنه سيسعى لتوافقات حول مرشح من خارج الحركة.
ومن بين التحديات التي واجهت وتواجه رئيس تونسي قيس سعيد هي أزمة الهجرة غير القانونية، إذ تعتبر تونس بوابة لدخول الدول الأوروبية باتجاه السواحل الأوروبية تحديدا، حيث تتواصل جهود المنظمات الإنسانية وخفر السواحل من أجل إنقاذ مهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل تونس وليبيا تحديدا مع بداية فصل الربيع. هدى العناس.
أعلنت منظمة SOS ميديتراني أن سفينتها أوشن فايينغ أنقذت قبالة سواحل ليبيا 55 مهاجرا بينهم 4 قاصرين كانوا على متن قارب خشبي معرض للخطر. وأشارت المنظمة الإنسانية التي تتخذ لها مقرا في مارسيليا الفرنسية إلى أن جميع الأشخاص بخير، لكن أحدهم خارت قواه من الإرهاق أثناء صعوده إلى السفينة. وأضافت المنظمة أن القارب الخشبي الذي كان يقلهم كان يبحر في المياه الدولية، وأن زورق دورية ليبي وصل إلى مكان الحادث بعد عملية الإنقاذ مباشرة لكنه لم يتدخل. وفي تونس قال الحرس الوطني التونسي إن خفر السواحل انتشل جثة 13 مهاجرا قبالة سواحل تونس وأنقذ 1867 آخرين في عدد من الوقائع المنفصلة بالبحر المتوسط. وارتفع عدد قوارب المهاجرين المتوجهة من تونس إلى الساحل الإيطالي بشكل ملحوظ في ظل تحسن الطقس.
هذا وقد 90 شخصا على الأقل في غرق مركب صيد مقتذ كان يتم استعماله كعبارة قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق، وكان معظم الركاب يحاولون الهروب بسبب معلومات مضللة حول تفشي الكوليرا في البلاد. ارتفع عدد قتل الهجوم على قرية بإقليم إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 25 ضحية، واتهمت جماعة تعاونية من أجل تنمية الكونغو المعروفة باسم كوكديكو بالوقوف وراء عمليات قتل مشابهة في شرق البلاد. وصل وزير الخارجية الروسي سيرجيف لافروف صباح اليوم إلى الصين في زيارة رسمية تحضيرا لزيارة الرئيس الروسي المرتقبة في أيار مايو القادم. نسيمة كينجية.
الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هي بدعوة من نظيره الصيني وانغ إي بحسب الخارجية الصينية، وسيتطرق الطرفان إلى التعاون الثنائي إضافة إلى ملفات ساخنة مثل الأزمة في أوكرانيا وشؤون منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتأتي الزيارة قبل زيارة أخرى مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في مايو أيار المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، فيما قد تكون أول زيارة خارجية لبوتين بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. العلاقة بين البلدين تعززت بشكل ملموس منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أصبحت الصين الشريك الرئيسي لروسيا منذ عامين، فوصلت التجارة بينهما إلى مستوى قياسي مسجلة أكثر من 240 مليار دولار في العام الماضي. هذا ويحض الغرب بكين بانتظام على استخدام نفوذها على موسكو لإنهاء القتال في أوكرانيا.
ختام النشرة السادسة الماضية الدولية. مستمعينا، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تقدم في مفاوضات القاهرة للتوصل إلى صفقة تبادل جديدة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الانسحاب من خان يونس. وزير الخارجية الإيراني اليوم في سوريا في جولة في زيارة هي الأولى له منذ الهجوم على قنصلية بلاده في دمشق. وزير الخارجية الروسي وصل الصين تحضيرا لزيارة الرئيس الروسي.
شكرا لك بشارة.